إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، موضوعنا في هذه الخطبة اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته، عنوانه دين الإسلام بين الغلو والجفاء. أيها الأحبة، إن الهجمة الشرسة على الإسلام وإن العداء للإسلام خارجيا وداخليا ليس وليد زمان من الأزمنة في عصرنا هذا أو قبل هذا، وإنما الهجمة على الإسلام منذ كان إسلام. وليس الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه إسلام الأنبياء. فما من نبي جاء بالحق والتوحيد إلا عارضه قومه وآذوه وحاربوا شرعته ودينه. فدين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام، وإن اختلفت الشرائع. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، هذا دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. لم يكن بين الأنبياء اختلاف في هذا، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدينهم واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وأطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ما من نبي جاء بهذا الإسلام إلا عودي وأوذي، وحاربه قومه، وفعلوا فيه ومعه كل أنواع الاضطهاد وسبل الصد عن اتباعه. ومن طالع قصص الأنبياء عرف ذلك جيدا. فنوح عليه السلام لم تسلم له دعوته، بل قد عارضه قومه معارضة شديدة، حتى انتهى الأمر كما علمتم أن أغرق الله سبحانه وتعالى الناس جميعا إلا نوح عليه السلام ومن معه، وما آمن معه إلا قليل. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي اشتد الإيذاء له فأوثقوه وفعلوا فيه ما فعلوا وأضرموا النيران، فنجاه الله سبحانه وتعالى لما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. نجاه الله سبحانه وتعالى، وأوحى الله عز وجل إلى النار بقوله سبحانه وتعالى: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وصل العداء إلى هذا، أن يوثق نبي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدعوته إلى الإسلام، وما كانت له جريمة إلا أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. وهذا موسى عليه السلام، عرفنا موقف قومه منه، فرعون الطاغية الذي جمع جهوده وجنوده وعارض موسى عليه السلام وأذاه أشد الإيذاء، حتى إنه اضطره إلى البحر، فما بقي أمام موسى ومن معه إلا البحر، ووراءهم فرعون بحقده وعدائه لموسى عليه السلام ومن معه، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ونجى الله سبحانه وتعالى موسى، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وهذا عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، الذي جاء بالتوحيد، جاء بعقيدة التوحيد، فالله عز وجل هو الإله الذي بعثه. وعيسى عليه السلام إنما جعله الله عز وجل آية في ولادته، فكان عيسى عليه السلام الذي ولد بلا أب، وإنما كان من مريم التي جعل الله سبحانه وتعالى الكرامة لها في أنها كانت أم عيسى عليه السلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم إلها ولا ربا ولا معبودا، إنما كان عابدا لله سبحانه وتعالى. ولئن قال قائل هذا عيسى عليه السلام الذي خلق بلا أب فصار إلها، رد الله سبحانه وتعالى عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعارضوا عيسى عليه السلام حتى أتوا يريدون قتله، فأوحى الله سبحانه وتعالى، فألقى الله سبحانه وتعالى الشبه على أحدهم، شبه عيسى على أحدهم، ورفع الله عز وجل عيسى ونجاه إلى السماء، ولا يزال حيا في السماء إلى الآن، وسينزل في آخر الزمان، فيكون على يده قتل مسيح الضلالة المسيح الدجال، فإن عيسى عليه السلام سوف يقتله في آخر الزمان كما أخبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الدعوة العظيمة وهذا الإسلام الذي هو مهيمن على جميع الأديان، هذا الإسلام الواجب الاتباع، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فاستنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اعبدوا الله ودعوكم من الأصنام والأوثان والأحجار فإنها لا تضر ولا تنفع، عقل لا يدعو إلى ذلك فضلا عن دين، ومع ذلك أصروا على نصرة آلهتهم وأصنامهم، وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الإيذاء، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، حيث هناك الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، ثم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، ثم لحق بهم نبي الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق بهم فهجر إلى المدينة وترك أهله وترك وطنه وترك بلده، وما سمع هذا في أحد من المشركين إلا أنه العداء للإسلام. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكون هناك دولة الإسلام، ثم نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أي زمان هجرته صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة بفضل من الله سبحانه وتعالى ورضوان، ولم يعد مشركون بعد اليوم في مكة يعارضون رسول الإسلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحطم الأصنام صنما صنما، وأحل التوحيد مكان الشرك، وعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة، وطيف حول الكعبة من عباد الله العز وجل المخلصين بعد سيطرة هؤلاء المشركين عليه، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. وانتهت فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دانت والحمد لله الجزيرة كلها للإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان. ثم تولى الراية من بعده أبو بكر رضي الله عنه، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع راية الإسلام من أول يوم حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت هزة قوية، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأخذ بالراية من غير تلعثم، ثم صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لأول مرة يصعده، نعم وقف في محرابه لكن لم يصعد على منبره حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت تلك الهزة فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتحول رضي الله عنه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذه الراية بكل أمانة وصدق وشجاعة وصبر وحلم رضي الله عنه، حتى أنقذ الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام من ضياع عظيم. فلقد ارتد من ارتد من العرب، وقويت المحنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في دين الله عز وجل خوفا من سيف الإسلام ارتد على عقبه. فقام أبو بكر رضي الله عنه لينفذ كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مواضعة ومن غير خوف ولا خور. فإذا به رضي الله عنه يقاتل هؤلاء المرتدين ويؤدبهم، وفي نفس الوقت يرسل جيش أسامة رضي الله عنه الذي أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ليحارب أبو بكر رضي الله عنه في مجالات عديدة وفي مناح شتى، كل ذلك في وقت عصيب. ولكن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده حينما علم الصديق أنه لا نصرة للإسلام ولا عزة للمسلمين إلا بأن تأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ هديه كله، لا تدع منه صغيرة ولا كبيرة، ترفع السواك وتفتخر به، وتأخذ بآداب قضاء الحاجة وآداب النوم والطعام والشراب في غير خجل ولا حياء. فلا عزة لأمة الإسلام إلا بالإسلام. وما الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو تخطفتنا السباع، لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فوالله لن أرجع عن هذا أبدا. نعم، واجه أبو بكر رضي الله عنه هذه المحنة العظيمة بهذا الإسلام الصافي. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه بعد فترة وجيزة، لما تصل 3 سنين بل زادت عن 2 أشهر، وتولى الراية من بعد وأخذ بها فاروق هذه الأمة الملهم المحدث عمر رضي الله عنه، فحمل الأمر بغاية من الأمانة والصدق والحمد لله. فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما، واتسعت الفتوحات حتى قتل رضي الله عنه في محرابه مظلوما من رجل مجوسي يعبر عن حقد المجوس للإسلام. ثم تولى الراية من بعده عثمان رضي الله عنه ذو النورين، ذاك الرجل الذي تستحي منه الملائكة، فكان رضي الله عنه صاحب أمانة وصدق ووفاء وعهد. فاتسعت الفتوحات في عهده وحمل راية الإسلام حتى قتل مظلوما رضي الله عنه أيضا في بيته، وذبح ذبحا كذبح النعاج من العداء الداخلي، ليس من المجوس ولا من اليهود ولا من النصارى، وإنما بسيف هؤلاء المرتابين الخوارج أصحاب الفتن والعياذ بالله. حتى قتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة بالمسلمين ووضع السيف، وإلى الآن وإلى قيام الساعة لن يرفع السيف من أمة الإسلام. ثم تولى الراية من بعده علي رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وحصلت فتنة عظيمة أشعلها هذا اليهودي المتستر بالإسلام عبد الله بن سبأ، وألب الناس على الإسلام، ووضع الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، الذي حصل ما حصل بسبب هذه الفتنة. وقد اعتزل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفتنة، فلم يشارك فيها إلا نفر قليل، كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى بسند صحيح أنه قد هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم إلا 100، بل لم يبلغ 30. واعتزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفتن، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا الأمر حتى انتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه. ثم أخذ الغاية من بعده الحسن ابن علي رضي الله عنه، ثم نفذ وصية رسول الله أو نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى بجيشه وجنوده ومن معه. هذا الجيش الذي حصل بينه وبين جيش الشام من القتال ما حصل، وإذا به يتنازل من أجل حقن دماء المسلمين، ويتنازل لمعاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي عاش منافحا عن الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مات فهو خير ملوك الأرض على الإطلاق. تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما جاء في الحديث الصحيح حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وسمي هذا العام بعام الجماعة. ثم بعد ذلك نجمت الفرق وأهل البدع والأهواء، ودخل العدو الداخلي الذي ما أشرسه وما أقواه وما أشده على أمة الإسلام، ونشبت الفرق، فخرجت الشيعة وخرجت القدرية وخرج الخوارج وغير ذلك من هذه الفرق الذين يرفعون لواء الإسلام في الظاهر ويتكلمون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وفق أهوائهم وآرائهم التي تربوا عليها والتي أرادوا بثها في أمة الإسلام. أيها الأحبة، إن العداء الخارجي من المشركين ومن غير المسلمين عداء قوي، لكن العداء الذي في الداخل والذي تنتجه الفرق والجماعات المنحرفة عداء لا يقل ضراوة عن العداء الخارجي، وإن شئت فقل هو أشد من هذا العداء من أوجه عديدة، حيث إنه يتزيى بزي الإسلام ويتكلم بالسنة والقرآن مع التحريف في البيان والعدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وصدق رسول الله الذي نصح الأمة غاية النصيحة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نصح الأمة نصيحة عظيمة وأوضح بيانا عظيما حين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة. هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، أمة الإسلام ليست غير المسلمين، إنما هي أمة الإسلام، أمة الإسلام التي عندها القرآن وعندها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ستفترق في ماذا؟ ستفترق في الفهم، ستفترق في الفهم للقرآن والسنة، ولهذا تتحول المعركة من عداء خارجي بالسيف إلى عداء داخلي في المفاهيم، وهو بيت القصيد في هذه الخطبة، وهو الذي عنيته حينما قلت دين الإسلام بين الغلو والجفاء، بين غلو في من اتبع اتباعا غير صحيح، وبين جفاء من لا يريد أن يسمع الإسلام ولا نص القرآن ولا نص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الفتنة العظيمة، وهي الحرب الضروس، وهو العداء الخطير الذي تعيشه أمة الإسلام منذ أن كانت فرق، ونشب هذا العداء ووقعت الفتن من عهود الصحابة رضوان الله عليهم. لقد ظهرت فتنة وظهرت طائفة تحارب الصحابة بعد أن كفروا الصحابة. أيحلم رجل أن يحكمه الصحابة؟ أبدا. هل قوم أفضل من الصحابة؟ على الإطلاق لا، هم الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن. ألم يقل ربي عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ ألم يقل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ألم يقل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ الصحابة في القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الصحابة في القرآن هم القوم المهديون الذين لا يسلك أحد طريقا فيكون طريقهم طريق نجاة إلا إذا كان تابعا لطريق النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك خرجت هذه الطائفة وهي طائفة الخوارج لتقاتل من؟ تقاتل أصحاب رسول الله، تقاتل علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم. وبأي سلاح قاتلوا؟ بسلاح الفكر، بسلاح الفهم، مع سلاح السيف والسنان. لكنه حرك السيف والسنان الفكر والبرهان الذي اعتقدوه وهو الضلال والكفران، حينما رفعوا الآية إن الحكم إلا لله. قاتلوا الصحابة بالآية إن الحكم إلا، إن الحكم إلا لله. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدين عن الآية؟ هل كان الصحابة بعيدين عن الآية هاجرين للآية؟ كلا والله، بل هم الذين يحفظون الآيات ويفهمون الآيات. فلقد نزلت الآيات فيهم أولا لا في الخوارج، قبل أن يكون خوارج كانت الآيات تنزل، وكان الوحي ينزل، وكان النبي يتلقى ويعلم ويربي. فلقد تعلم الصحابة، تربى الصحابة يوم أن لم يكن مبتدع ويوم أن لم تكن شبهة. ثم تخرج طائفة من طوائف المسلمين ترفع الآية إن الحكم إلا لله فتكفر أصحاب رسول الله. معركة المفاهيم، معركة المفاهيم، معركة خطيرة، معركة الفكر، معركة خطيرة. وأنا أخطب وأبين هذا البيان، أعلم أن العقول التي أمامي فضلا عن التي تسمعني كل عقلية فيها فهم يحركها وفيها فكر يحركها. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فالحمد لله، ومن كان على طريقة الخوارج أو على طريقة الروافض أو على طريقة الصوفية أو على طريقة المعتزلة أو غير ذلك من الفرق فإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبحت معركة المفاهيم معركة عظيمة، وخطورة تغيير المفاهيم من أعظم ما يكون من العداء للإسلام. ولهذا وفي أوقاتنا تلك أصبح المسلمون كثير منهم الآن يعيش ضياعا عظيما، لا يدري إلى أين يتجه وأي طريق يسلك. وأصبح المسلمون فرقا وجماعات، وأصبح المسلمون مذاهب وأفكارا، كل واحد له فكره، كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الأحبة، إن محاولة إبعاد المسلمين عن الفكر الصحيح وعن المنهج القويم، ولا أسميه فكرا لكن هو منهج، عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، إن محاولة إبعاد المسلمين عن هذا لا هي تنتج في تشكيكهم في الأصول، في تشكيكهم في أصول هذه الشريعة وفي المسلمات التي يدل عليها كتاب الله ويدل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشبت طائفتان الآن في واقع المسلمين، طائفة تشتدت وغلت ومثلت الإسلام تمثيلا خاطئا، وهي طائفة الخوارج، طائفة التكفيريين، طائفة الجماعات المنحرفة التي أساءت إلى الإسلام وهي تدعي أنها الإسلام، وطائفة أخرى جفت الإسلام وأخذت من أخطاء هؤلاء وضلالاتهم، أخذت معولا قويا لهدم الإسلام الصحيح تحت بند هذا هو الإسلام. انظروا إلى داعش، هذا هو الإسلام. انظروا إلى تنظيم القاعدة، هذا هو الإسلام. انظروا إلى الإخوان المفسدين، هذا هو الإسلام. انظروا إلى الصوفية الخرافيين، هذا هو الإسلام. فنتج اتجاه لا يريد الإسلام، ويقول إن الدمار كل الدمار، أن نعود إلى الإسلام، أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى السنة. وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكنهم في مفهوم أقوالهم يريدون هذا، يريدون هذا، يريدون أن يحكم الناس بشرعة الناس لا بشرعة رب الناس. وقامت وسائل إعلام في العالم كله تشوه صورة الإسلام وتطعن في هؤلاء في الإسلام بدعوى أن هذا هو الإسلام، أتريدون داعش؟ تريدون القاعدة؟ تريدون الخوارج هؤلاء؟ تريدون التكفيريين؟ هذا هو الإسلام. وليعلم كل واحد أن الإسلام بريء من كل هؤلاء، بريء من غلاة لم يطبقوا الإسلام التطبيق الصحيح، وبريء من جفاة لا يريدون الإسلام. هذا الاتجاه التكفيري المتشدد نرفضه، وهذا الاتجاه الإلحادي الزندقي العلماني الذي لا يريد الإسلام في الواقع هذا نرفضه. وإنما نريد إسلام النبي والصحابة، نريد إسلام النص، نريد الإسلام الذي رفعه التابعون بعد الصحابة رضوان الله عليهم، نريد إسلام الأثر الذي قال فيه سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وفي رواية: لا يجب أن تحك رأسك إلا بأثر. الإسلام الذي أرجع إليه في حك رأسي، في حك رأسي، لا في أكلي وشربي، لا في نومي ويقظتي، لا في إعلامي وتعليمي، لا في سياستي واقتصادي، لا في اعتقادي وعبادتي، إنما في حك الرأس. أيها المسلمون، إن استطاع الواحد منكم ألا يحك رأسه إلا بأثر وجب عليه ذلك. يذكر أحد العلماء أنه لما اعتل أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث رحمهما الله أي مرض، قال: فجئت أعود أحمد وأعود بشر بن الحارث، فدخلت على بشر فسألته: كيف حالك؟ فقال: بخير. ثم ذكر شكواه، قال: الحمد لله أنا بخير، ولكن عندي ألم كذا وكذا وكذا. ثم جاء الإمام أحمد وقال له: ما حالك؟ فقال: بخير، وسكت. وكان يزور هذا وذاك، فلفت نظره هذا الأمر، فقال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى أخيك بشر فأسأله كيف حالك، فيقول: بخير، ثم يذكر شكواه، وآتيك فتقول: بخير، ثم تسكت. فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: اذهب إلى بشر فسأله: هل سمعت في ذلك شيئا؟ ما دليلك على هذا؟ وما إسنادك إلى هذا؟ سل أخي بشرا ما إسناده إلى هذا أن يذكر شكواه بعد الحمد. فذهب إلى بشر فقال له: إن أخاك أحمد يقول لك: ما إسنادك على هذا؟ ما إسنادك على هذا؟ فقال أبو عبد الله: لا يريد شيئا إلا بالإسناد. دائما أبو عبد الله في كل كلمة لا يريد شيئا إلا بإسناد. قل له: إن ابن عون حدث عن ابن سيرين أن من قدم حمد الله عز وجل على شكواه لم تكن شكوى، طالما أنه حمد الله فليست شكوى. فلما وصل الأمر إلى أحمد رحمه الله تعالى كان بعد ذلك إذا زاره هذا الرجل وسأله قال: بخير والحمد لله، ثم يذكر شكواه. إنه الذي لا تحرك إلا بأثر. أعرفتم، أصدقتم، أيقنتم أن الإسلام الذي نرجوه ليس إسلام التكفيريين والخوارج، وليس إسلام العلمانيين، وليس إسلام الملاحدة الذين يحاكمون الصحابة بل ويحاكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أن محمدا كان فاشيا لا يريد رأيا آخر معه، لما دخل إلى مكة ما أراد إلا الإسلام وحده. يحاكمون الرسول، يحاكمون الصحابة، يطعنون في إجماع الأمة، يحاكمون كتب المسلمين. ألستم تسمعون اليوم وترون اليوم على القنوات الفضائية طعن في البخاري، طعن في مسلم، طعن في أبي هريرة، طعن في الثوابت والمسلمات. قبح الله هؤلاء الذين يريدون فصل الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بين اتجاهين، عقولكم بين مدرستين، مدرسة مثلت الإسلام تمثيلا قبيحا والإسلام بريء منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حارب الخوارج بلسانه قبل أن يحارب الصحابة الخوارج بسيفهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: محمد اعدل، فليست هذه قسمة يراد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حتى قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحاربهم علي رضي الله عنه ومن معه. ثم الطائفة الأخرى حذروها، طائفة هؤلاء الإعلاميين الذين يشككون في الإسلام، يضربون يطعنون في الثوابت، يقولون: البخاري علم الإرهاب، مسلم هو الذي علم الإرهاب، كتب المسلمين هي التي علمت الإرهاب، فقه الشافعي في الأزهر، فقه أحمد، فقه أبي حنيفة، فقه فلان، فقه علان هو الذي حارب الإرهاب. الإرهاب صناعة الانحراف، الإرهاب تجاوز للنص، فإذا تجاوز الإنسان النص بالتشدد فكمن تجاوز النص بالتميع، كل منهم خرج على النص، كل منهم حارب النص. لكننا نريد الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حتى تضبط المفاهيم لابد أن ترجع إلى أصولها الصحيحة، إلى النصوص الشرعية، ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله، بفهم الصحابة، بفهم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، بفهم ابن القيم وابن رجب، بفهم أئمة الإسلام، بفهم البخاري، بفهم مسلم. ليس علاج الإرهاب أن تحرق كتب المسلمين أبدا. ولهذا كان أول ما عمدت إليه قوافل العداء للإسلام من الحروب الصليبية ومن على نحوها، عمدوا إلى تراث المسلمين، عمدوا إلى كتب المسلمين، فحرقوا منها ما شاء الله لهم أن يحرقوه، وأودعوا في البحار ما شاء الله عز وجل أن يدعوه. حاربوا الإسلام، حاربوا النصوص، حاربوا الفهم، ليكون المسلمون بلا نص، ليكون المسلمون بلا أثر. وحينئذ لو جاءك الإلحاد قبلته، ولو جاءتك الزندقة قبلتها، ولو جاءك أي انحراف قبلت المجوسية إذا انحرفت عن النص، ستقبل اليهودية إذا انحرفت عن النص، كل انحراف ستقبله إذا خرجت من أمان النص. بفهم سلف الأمة أعرفتم أيها الأحبة ما المعركة التي تحاك إلى المسلمين اليوم؟ معركة المفاهيم، معركة المفاهيم. وهذه المفاهيم لم ينقذ منها ولم ينجو منها فلاح في أرضه، أو سباك في محله، أو كهربائي في مصنعه، أو مهندس في موقعه، أو طبيب في عيادته، أو امرأة في خدرها، أو طفل منذ نعومة أظفاره. كل هؤلاء مورس عليهم حرب المفاهيم، أخطر حرب الآن حرب المفاهيم. أسأل الله أن يحفظ المسلمين، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، أضع بين أيديكم مفاهيم هي رؤوس أقلام، لنكون لإخواننا من الناصحين ولأمتنا من الصادقين في عصر تغيرت فيه المفاهيم وتسلطت على الإسلام ألسنة الحاقدين بعد سيوف الغادرين. ونبرأ إلى الله عز وجل من كل انحراف عن نص ومن كل عدول عن أثر، ونقول: لا نجاة ولا قوة ولا عزة للمسلمين إلا بأن يعودوا إلى شريعة رب العالمين. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مفاهيم احفظوها بارك الله فيكم. المفهوم الأول، لابد أن يعلم كل واحد يعيش على وجه الأرض
أن الإسلام الصادق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الواجب الانتهاء، ولا يجب احد ان يعيش على ارض يومه الا يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان عزته كانت لله تعالى. قال الله عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، اني رسول الله اليكم جميعا، الى الانس والى الجن. قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا القران عجبا، واذ فرضنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا، فلما اضطجعوا الى قوم المنذرين قالوا يا قوم المنذرين قال يا قوم انا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، هذا الكتاب هو الواجب والله الاسلام، لا يدعو احدا يعيش على وجه الارض الا ان يبتلعه، هو دين لا اله الا التشكيل ولا النصر، انه دين ولا دين الله، انه قران ولا تحكم اليه. قال سبحانه: ونحكم بينهم بما انزل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والده الصالحين حديث شابه: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي احد الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. فالمسلم من تبع رسول الله وامن القران وتحاكم اليه. واعلموا احبكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ورقه من التوراه في يد عمر يوم ما قال: او مدعوه سنتي يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني، لما وسعه الا ان يتبعني. ولهذا يزيد عيسى عليه السلام في اخر الزمان متحاكما الى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. فوفقت من افراد هذه الامه المباركه الذي شرط الله عز وجل ابتداءها بنبي الله محمد، وخطب خاتمتها بنبي الله عيسى، على انه رجل وفرد من افراد هذه الامه المباركه. ايها الاحبه، ما يقبل الله دينا سوى الاسلام، ومن يكون الا غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. المفهوم الثاني مفهوم العقيم، حافظوا عليه، خافوا ان تضيع لكم العقيم. لا ينبغي للمسلم ايا كان موقعه ومدى كان مستوى التعليم ان يترك عقيمه التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: افراد الله العباده والطاعه، فلا نعبد الا الله، لا نسجد الا له، لا نتوكل الا عليه، لا نستغيث الا به، ندعونا ندعونا دعاء لله عز وجل. وهي تلك الله نظرك لك شبهه لله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فلتصدق هذه الولايات المدعوه، وتلك الالهه المنتشره الكبيره في بلدان المسلمين. هذا قبر الحياه لله فلان، فيذهب الناس فيقدمون اليه الناس النذور والقرابيب. ان الدين الذي جاء به النبي بل جميع الانبياء هو دين التوحيد، هو دين التوحيد الذي هو اكرام الله عز وجل العباد، عقيدته حافظ عليها، امن بالله ربا والها له اسماء الحسنى والصفات العليا، امن بحب الله كله وامن ان الواجب في اتباع اليوم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين احد ومسلم. امن بجميع الكتب التي انزلها الله عز وجل من التوراه والانجيل والقران والزبور وغير موسى، لكن ينبغي ان تعتقد ان كل هذه الكتب سلم الا القران وهو واجب اتباع اليوم، وان ذلك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب والمهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. امن بارك الله فيك، امن بالقدر خيره وشره، وان المسلم يعلم ذلك انه لا شيء في الكون انما يقع بقدر الله عز وجل، ما يقع كلمه ولا حركه ولا فعل الا بقدر الله عز وجل. يجب عليك ان تعتقد باليوم الاخر، ولا فيه من احداث ولا فيه من اسرار ولا فيه من الله والصحف، وكل سيكون لله رب العالمين. امن بيوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين، نؤمن بالله وبكتبه ورسله، ونؤمن كذلك بملائكته وعباده المكرمون، لا يعصون الله حتى وجل الامر ان تحل بهذه الثوابت لأن اليوم المحرمة شيخة على هذه الثوابت يريدون مجتمع في أيمان من الغيبيات لا نؤمن بمسائكة ولا نؤمن بالرسل ولا نؤمن بأوزن يوم الآخر لو تقول الناس لرب العالمين لا يؤمنون لحذاب القبر المنائين ولا يسرى خيرهم ما كان يختم صلاة حتى يقول اللهم اعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فكرة محمد الله ومن فكرة الشيطان المفهوم الثالث مفهوم الجهاد ايها الاحبه لقد ضربت جرحك الذي تقول نحن نجاهد بسبيل الله كالدواعش والقاعده والاخوان والقتال واعلموا ان الجهاد في سبيل الله رايته باقيه الى يوم القيامه ليس موجهه للدواعش بالغاء جرحه جهاد بل جرحه جهاد باقيه الى اخر الزمان ولكن الجهاد هذا لا بد له من شرطين لا بد له من إمام من دولة يجاهد وراءها ولا بد من قدرة أيها الأحبة شهاد بلا إمام شهاد بلا حاكم هو إفساد في الأرض فجهاد الدواعش إفساد وجهاد القاعدة إفساد وجهاد الجهاد وجهاد الإخوان إفساد كل هذا طواعده ضابط منحرفة لأن الجهاد لا بد أن يقوم به الحاكم لا بد أن تقوم به الدولة لا بد أن يكون هناك قدرة فبالقدرة والإمام يكون الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد فقال يقاتل من وراء الإمام المفهوم الرابع مفهوم الاجتماع فاجتماع المسلمين لا بد ان نجتمع جميعا وان نكون جماعه واحده فلا تفرق ولا جماعات ولا فرق ولا طوائف كل الفرق باطله قال الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا منهم وكانوا شيعا لا تتبعهم في شيء وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين ان الذين فرقوا منهم وكانوا شيعا انما الاجتماع ينبغي ان يكون اجتماعا على الكتاب والسنه وقصد الحق جميعا ولا تفرقوا فعلينا ان نتفرق من جميع الطوائف والفرق القديم كالحوائج والطوائف والمختلفه والشعيره والحديثه كالاخوان والتبريد وداعش والقاعده وكل هذه الطوائف ينبغي ان نتفرق منها كلها على الاخلاص المفهوم الذي بعد ذلك مفهوم التفسير قضايا الإيمان والتفسير لأنه يقول الحكمة أننا نفعل عن تكفير أحد من المسلمين على وجه الصحيح إلى أن تظهر مشروط ولتنتهي الموانع هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بلا دليل قوم ابتعدوا عن الصلاة قوم ابتعدوا عن النصوص الشرعية واعلموا أنه لا يجوز أن يكفر مسلم إلا بأمرين الأمر الأول أن يقوم الفعيل على أن هذا السيادة أو أن هذا القول الكفر الأمر الثاني أن يقوم الدليل على أن هذا المعين يستحق إسقاط الوصف عليه فلا بد من توافر شروط في الموانع فقد ينطق المسلم بكلمة الكفر ولا يكون كثيرا قد يكون مكرها قد يكون مخطئا قد يكون جاهلا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان المفهوم الذي بعد ذلك مفهوم الإيمان أو من يسميه هؤلاء مفهوم الحاكمية أيها الأحبة إذا جمعنا المسلمين لما تكون وراء حاكم المسلمين لا يمكن أن ندعو وأن ننشأ بعيدا عن دولتنا بعيدا عن حاكم المسلمين إذا جمعنا التي تحارب الحاكم ولا تحارب الدولة جماعات منحرفة ولا يكون الرجل للأهل السنة والجماعة إلا إذا كان مجتمعا مع حاكم المسلمين ولو كان ظالما أو جهل الله ولهذا أصبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا جيدا فقال في حديث حذيفة فيكون من لكم من بعدي يهدون بمذهبي ويهتدون بأمر سنتي معهم رجال قلوب قلوب الشياطين في جسم الإنس قال فما تأمرون فما تأمروني إن أدرك بي ذلك يا رسول الله قال تسمع وتطيع من أمره وإن ضرب الله فالخدمات فلا خروج عن الحكام ولا مضاهرة في الميدان هذا منهج الخوارج ومنهج المرتدع فمن أراد أن يأخذ إلى القتال أو يأخذ عن سلطان فليعلم أنه من الخوارج والمرتدع حرم الله السنة والجماعة، فالنصح الحاكم والفضل حتى المطالب. قال السنة والجماعة لأن أحيا تكيلة ثلاثة مع إمام طالب أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وأخيرا مفهوم التعامل مع غير المسلمين، ما موقفنا من غير المسلمين؟ موقفنا من غير المسلمين أن نحسن إليه وأن نعتدي عليه، لا الدين يؤذيه ولا الدين يحل دينه، والإسلام بريء من قتل هؤلاء والاعتداء على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معتدا أي غير مسلم، من قتل معتدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز أن تضربه ولا يجوز لك أن تضربه ولا يجوز لك أن تحرقه ولا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا يوجه من الوجوه، لا يذهب الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرئوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، فإن جاءونا مقاتلين قادين قاتلناهم، وإلا فلم يسأل الله عز وجل عن شمعته في بني فلم يعتد عليهم حتى نقض العهد هم، فحينئذ أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا قتل ولا احتلال ولا ظلم ولا أخذ للأموال، هذا أمر عظيم لا بد أن نرعاه في حب الإسلام. فإن الإسلام أباح لنا أن نتزوج من نسائهم وارحم الذين أرسلت بحملكم وظهرهم حل لهم، لكن هذا شيء وعقيدتنا شيء آخر، فإننا نعتقد أن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام. هذه المفاهيم أردت أن أردتها وذكرها على وجه العجالة، لأنني أعلم جيدا أن هذه العقول تثمر الكثير والكثير، ونخشى أن تضيع الكرائم، ونخشى أن يصلي المسلم في المحراب وليقرب الأرض أول مع حد قادم كفري أو مع حد قادم يصادم القرآن والسنة. أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمع المسلمين على الإسلام الصادق. نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها المقاعد ويعز فيها عن أهل المعصية. نسأل الله عز وجل أن يرد عن الإسلام كيف أعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل. نسأل الله عز وجل أن يطهر شفاه هؤلاء المتشددين من التكفيريين، وأن يطهر شفاه هؤلاء المميزين من الأحمديين والحداثيين والزنادقة والملاحدة. نسأل الله عز وجل أن يرزق الإسلام بدعاة مخلصين وعلماء ربانيين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه.